إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ذلكم أيها الإخوة استفتاح كريم قد يتكرر في معظم الأسابيع، وإن استشعار المؤمن أن ذلك كان استفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه أكبر هذه الكلمات وأعطى هذه الألفاظ جلالها وأعد نفسه لعطاءاتها، وإننا لنحمد الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا بنعمة الإسلام وأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الزواج ألفة وامتزاجا وجعل الطلاق مخلصا وعلاجا، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله تزوج فكان أفضل من تزوج، وطلق فكان أعدل وأرحم من طلق، وآلى فكان أحكم من ربى ووعظ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، كانت لنا لقاءات ماضية في رحاب الأسرة، وقد تبين لنا عظمة الإسلام في هذا البناء، كما تبين لنا جميعا بوضوح وجلاء كيف كرم الإسلام المرأة. وأحب أن أذكر نفسي وإياكم بمبدأ كريم: الإسلام كرم المرأة وأنصفها في جميع أطوار حياتها، بل قبل وجودها، إذ يقول في سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فجعل أولى الهبات هبة الأنثى، فقال يهب لمن يشاء إناثا، وكان ذلك من الله تبارك وتعالى علاجا لمرض جاهلي، لأن أحدهم كان إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كرمها قبل ولادتها، وبعد ولادتها حرم وأدها، وفي تربيتها وتزويجها جعلها مغفرة لذنوب الآباء وبابا إلى دخولهم الجنة، ولم يذكر ذلك في الذكور، وجعلها وهي صبية جعل أمر زواجها بيدها، وجعل الرجال يسعون لخطبتها ويقدمون المال لها وهو شقيق الروح. ولما كانت زوجة أقر لها حقوقها كاملة وجعل هذه الحقوق متماثلة مع حقوق الرجال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وجعل لها حقا كذلك إذا كانت مطلقة، وجعل لها حقا أولى اذا كانت امة الجنة تحت اقدام الامهات، وجعل انفاقها على الرجال في جميع احوالها صغيرة او كبيرة. هذا التكريم وذلك الانصاف. احب ان اذكر نفسي واياكم بان الاسلام صنع هذا لا لثورة نسائية قامت، ولا لشعارات او اقلام نادت، ولا لاتحادات نسائية تكونت، ولا لان نساء دخلن دار الندوة او مجلس الشورى، ولا لان رجالا جاملوهن وطالبوا بذلك، ولكنها طبيعة الاسلام وعدالة الله تبارك وتعالى. وينبغي للمؤمن اذ يقرأ او يسمع ان يضع الامور في نصابها، وان يجل الاسلام، وان يرفع الاحكام الشرعية الى مكانتها الى ذروتها، وان لا يعقد بينها مقارنة وبين الاحكام الوضعية. اللهم الا اذا اراد ان يتنزل بعض الشيء الى الخصوم لينشر خزيهم ويظهر فضيحتهم. الاسلام صنع هذا بطبيعته، ليس ترضية وليس كسبا لجولة انتخابية، وليس ارضاء لمحافل دولية، وليس انسياقا ولا اتباعا لقوة في الارض. الاسلام جعل من طبيعة الحياة الزوجية الاستقرار، هدوء الحال، سعادة البال، اطمئنان النفس، وجعل ضمانات وسن قوانين تضمن هذه النتائج. فامر بالمعاشرة بالمعروف وبحسن الاختيار وبالتربية، وكلام طويل يطول ذكره. ولكن عظمة الاسلام لم تقف عند هذا، بل انها لم تتجاهل الواقع. واقع البشرية يثبت ان هناك حالات او احوال شاذة يستحكم فيها الخلاف، وتشتد فيها النفرة، وتتغير فيها النفوس. الاسلام لاحق هذه الاشياء وعالجها في اولها كما قلت. مبدأ الاسلام لا ينتظر اندلاع الحريق ثم يعالج الظواهرة، ولكنه يقضي على الحريق بالقضاء على اسبابه. يقضي على اسباب الحريق فلا يكون حريق، يقضي على اسباب الرشوة فلا تكون رشوة، على اسباب الزنا فلا يكون زنا، وهكذا. الاسلام رعى ذلك، ولذلك قال للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال للمرأة: وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. وقال للحكمين: فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه وسائل وطرق لابد تستعمل الاول، وليس لاول خلاف ولا لاول كلمة يهدم الانسان اسرته ويشرد ابنائه ويغضب الله تبارك وتعالى، بل هناك وسائل وهناك علاجات. اما اذا استحكم الداء واشتدت النفرة وتباغضت القلوب ولم تفلح هذه الوسائل، فهنا شرع الله الطلاق. شرعه ليس سلاحا في يد الرجل يهدد به المرأة، وليس أداة للتلقين. التغيير والتبديل. الزوجات لسن ثيابا ترتدى وتخلع في اي وقت. الزوجات ليست سكنة ابدلها حيث اشاء. ليست سلعة اتمتع بها حتى اذا شبعت منها اعرضت عنها وجئت بغيرها. ولكن الاسلام جعل الطلاق علاجا لمرض عضال وداء استفحل وابقاء على سلامة القلوب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. ايه الزواقين والزواقات؟ رجل سري ذو مال، صحة بدنية، قوة مالية، فراغ من التقوى، خواء من الاخلاق، يقول بمالي اتمتع. وربنا جعل بدل الواحد اربعة، ومش اربعة وبس، ده انا اطلق اربعة واجيب اربعة ويجعلها كأنها اكله، كل يوم ياكل حاجة، كل يوم يطبخ حاجة. يتزوج امرأة حتى اذا قضى حاجته منها طلقها وجاء بغيره، ويطلقها ويأتي بغيره، والمال يساعده على هذا. هذا حارب الله بنعمة الله، سخر المال واستغل سماحة الشريعة في مخالفة دين الله وظن انه يعمل حلالا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات، ولم يكتفي بهذا فقال عن ذاته لا احب الزواقين من الرجال ولا الزواقات من النساء. وهناك نساء جميلات غنيات، غنيات من اي باب الله اعلم، تقول تزوجك والعصمة بيدي. لماذا؟ لتبقيه متى شاءت وتخلعه انا ارادت، لانها كذلك ذواقة فنانة، ما تحبش تعيش على اكل واحد. الحياة تحب التغيير، تحب التغيير في الامور البسيطة، في الامور الطبيعية التي شرعها الله. اما في الزواج وعلاقة والعلاقة الزوجية المقدسة، الاسلام لا يحب ذلك. هذا الطلاق باختصار لا يكون الا اذا كان هو العلاج الوحيد. ودون ان يكون هو العلاج الوحيد ففي ذلك اغضاب لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء ابغض الحلال الى الله الطلاق. هذا الطلاق ايها الاخوة المؤمنون تناوله القرآن في سورتين، سورة البقرة وسورة الطلاق. في سورة البقرة خمس ايات طوال متتاليات في ربع يسألونك عن الخمر، وآيتان متتاليتان في ربع والوالدات الذي يليه مباشرة. الخمس آيات اللي في يسألونك عن الخمر جاءت في الطلاق بعد الدخول، والآيتان اللتان في ربع والوالدات جاءتا في الطلاق قبل الدخول. آية منها اذا طلقها ولم يمسها ولم يفرض لها فريضة، يعني لم يدخل بها ولم يقدر لها مهرا. والآية التي تليها في التي طلقها قبل ان يمسها وقد فرض لها مهرا، وقال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي سورة الطلاق جاءت السبع آيات في الطلاق متتالية، وعقب عليها بخمس آيات. سبع آيات في الطلاق وخمس آيات تعقيب، من أول قوله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، هذا تعقيب. تعقيب متصل بالطلاق، وقبلها 7 آيات في احكام الطلاق. جاءت الاحكام واضحة مفصلة. وقد يسأل سائل يقول نحن نعلم ان الطلاق 3 ولكن القرآن يقول الطلاق 2. فاقول له يا اخي الطلاق 2 فامساك بمعروف او تسريح باحسان، هذا في الطلاق الرجعي للرجل ان يطلق امرأته ويراجعها، هذه مرة، وان يطلقها ويراجعها ما دامت في العدة، الطلاق 2 رجعيتان. واما الطلقة الثالثة وهي البينونة الكبرى جاءت في قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمدقق ينظر في الطلاق الرجعي يلاقيه او يجده جاء في التعبير القرآني بكلمة فاذا او واذا، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. انما الطلقة الثالثة جاءت بكلمة ان وكلمة اذا لقرب الوقوع، وكلمة ان لاستبعاد الوقوع، كأن الله تعالى يقول للمؤمنين استبعدوا الطلقة الثالثة. ان كانت الاولى او الثانية الرجعيتان للتأديب والتهذيب ولارجاع المرأة او ارجاع النفس الى صوابها، فان الثالثة خطيرة فإياكم وهي. ولذلك قال بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعده، ما قالش حتى ينكحها زوج غيره او حتى يتزوجها، قال حتى تنكحها يعني حتى تتزوجها ليثير غيرتها، يعني هي راح تتزوج غيره. وكون الزواج ينسب الى المرأة إثارة لشهامة الرجل وعواطف الرجل، وان هذه كانت زوجتي وكانت موضع متعتي فكيف ابيح لغيري ان يتمتع بها، ليثير في ذلك حتى لا يطلقها طلقة ثالثة ويجعلها متاعا لزوج اخر غيره. قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. الاسلام لما جاب 7 آيات في البقرة، 5 في موضع و2 في موضع، و7 آيات في سورة الطلاق متتاليات، احكام البقرة صعبة ثقيلة على النفس وكثيرة، كل كلمة فيها حب، كل جملة فيها حب. والله تعالى بعد استحكام المفرة ولم تنجح وسائل الاصلاح واباح الطلاق جعله طلاقا رجعيا. ورجعي يعني ممكن تصطلح تاني يوم تالت يوم ما لم تنتهي العدة، بل وضيق هذه الفرصة فجعل الطلاق السنية المرضية عند الله تبارك وتعالى ان يطلق امرأته في طهر لم يجامحها فيه، او حاملا قد استبان حملها. والمرأة اذا كانت في طهر لم يجامحها فيه نذر للرجل ان يطلقها، نذر للرجل ان يطلقها. لماذا؟ لانها كانت قبل الطهر في حيض، والحيض مانع شرعي من المعاشرة، والرجل ميال الى هذه المعاشرة، فما ان طهرت وحلت معاشرتها الا واتاح الله له هذه المتعة، فكونها طاهر ولم يجامعها هذا بعيد. الغالب ان الرجل يندفع ويلتقي مع زوجته، فاذا التقى معها وهي طاهرة بعد الحيض الاسلام يمنعه ان يطلق وينتظر حتى تحيض، فاذا حاضت الاسلام يمنعه ان يطلقها وهي حائض. ليه؟ ده لانه وقت الحيض وقت حرمة المعاشرة، وحرمة المعاشرة الزوجية قد توتر الاعصاب وتغضب النفس بالحرمان، ومع توتر اعصابه وعدم ميوله اليها شرعا واستقذاره اياها طبعا لما فيها، قد يدفعه ذلك النفور وذلك الاستقذار الى الطلاق، فمنعه الاسلام ارضاء لله تبارك وتعالى، ليس ارضاء للزوجة. رفع ذلك، رفع الامر من نطاق الزوجة الى باب الله تبارك وتعالى. وكثير قال واتقوا الله، وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، واتقوا الله واعلموا ان الله. كلام كثير، هذا كله ليضيق فرصة الطلاق وليعطي الرجل مهلة يراجع فيها نفسه ويطفئ فيها غضبه. والمرأة الحامل التي استبان حملها نذر ان تطلق لانها حامل، والرجل يحب ولده قد يغضب على زوجته، ولكن طلاقها سيشرد ولده، وقد يكون معها اولاد كبار، ولكن ما بال هذا الصغير في يد من يتربى وعند من ينشأ، وكيف امن على اولاده بيتا اخر وقد يمنعه ذلك من الطلاق. ذلك كله ليضيق الله هذا الباب، يستجيب لحوامل الغضب والسائرة وعدم هدوء الاعصاب، ولكنه يعالجها من باب اخر. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معروف لكم، ثم يطلقها طلقة رجعية، يطلقها طلقة بائن في طهر لم يجامعها فيه، او حاملا قد استبان حملها، وتكون الطلقة رجعية لان رجلا طلق امرأته ثلاثا في لفظ واحد، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان جالسا فقام غضبا، قام من مجلسه غاضبا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ فسمع صحابي تلك الغضبة فقال يا رسول الله الا اقتله؟ قال لا. من هنا حرم الاسلام ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا في لفظ واحد. لماذا؟ كيف تنهي العلاقة؟ كيف تسد الابواب؟ اتق الله واجعل لنفسك مخرجا. ما راح واحد قال لابن عباس ان جدي ولا ان ابي طلق زوجته 100 تطليقة، فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بانت منه بثلاث. بانت يعني خلصت منه خلص كبير بثلاث. و97 اتخذ بها ايات الله هزوا، فقال له والحل؟ قال لا حل له، هذا لم يتق الله فلم يجعل الله له مخرجا. صحيح احنا بنفتي انت طلقة بالثلاثة، انت طلقة 70 طلقة، وعشان رجولته بقى حنفي وشافعي وملكة وحنبلي ويعد، وبعد 5 دقائق يجري على المساجد. كنت راجل دلوقت اين كنت؟ اين كنت وانت تحطم اسرة؟ اين كنت وانت تشرد اولاد؟ اين كنت وانت تلعب بالاسلام؟ اياك وما يعتذر منه، نفتيه باخف الاراء، مع ان الراجح والاقوى انه طلاق واقع، هو خلاف السنة كذلك، هو بدعي لا شك، ولكن الطلاق ليس قربة فتمنع البدعة قبولها. هناك رأي ان ذلك غير واقع وانه لا يقبل، ولكن الرأي الاقوى دليلا وحجة انه واقع ويقع ثلاثا. ايها الاخوة المؤمنون، انظروا الى روعة الاسلام، جعل الاسلام للرجل، شوفوا فرصه طلاق رجعي ومش في كل وقت كما ظهر، وجعل له حق المراجعة. ولما جعل له حق المراجعة، عايزين تفهموا الاسلام جيدا، عيشوا حياة الناس، اسمعوا الحكايات، اسمعوا الوقائع اللي بتحصل بين الناس، تعرفوا ان الاسلام سبحان الله. الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فكم من نساء يسأل، وهذا بأذني، كيف يطلقني ويراجعني دون اذني؟ قلت لها هذه الشريعة. قالت هذه شريعة لا تنفع. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا على ما اسمع مني لا مبالغة فيه. ما الذي احدث فيها هذا؟ اعداء الاسلام والطاعنون في هذا الدين. الاسلام خبير بنفسيات الرجال ونفسيات النساء. لما قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك، ما جعلش حق الرد كده مطلق، قال ان ارادوا اصلاح. ولما علم ان المرأة قد تغضب من هذا، كيف يطلقني ويرجعني دون اذني؟ هو انا لعبه؟ رد عليها الاسلام بهذا، فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني لا تغضبي يا اخت، ان الذي يشرع لك ربك ورب زوجك، والله لا يحابي رجلا ولا يحابي امرأة. فلما قال، شوف التعبير، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ومباشرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة كما قلت في الخطبة الماضية درجة القوامة بمقتضى الفطرة وليست قوام التسلط. كيف فهمت هذا؟ فهمته من قوله تعالى بعدها والله عزيز حكيم. إن كنت قويا بقوامتك وأنت رئيس الأسرة، فاعلم أن الله عزيز وقد أمرك بالتقوى، وهو أقوى منك وحكيم يضع الأمور في نصابها. ثم قال بعد ذلك الطلاق مرة. أيها الإخوة المؤمنون، حرم الإسلام أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها إضرارا بها وإطالة للعدة ونكاية وتعذيب، كالذين يقولون سأجعلها كالبيت الوقف، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، ويسمونها في الشرع المعلقة، يطلقها وعند قرب العدة يرجعها ويقعد معاها مسافة كتيرة وما يطلقهاش وهاجرها. يا فلان طب خلاص، يقول لا سيبها متعلقة كده زي البيت الوقف. هذا حرام في الاسلام. استمعوا لكتاب الله، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ويقول بعدها بقليل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لا تمسكوهن للإضرار وإطالة العدة وتعذيب المرأة والانتقام منها. إن كانت هي أضعف منك فالله أقوى منك ومنها. حذر الله من ذلك بسبع تحذيرات، استمعوا إليها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أدي واحد، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. كم الآية؟ واحد يقول بس يعظكم به بعدها، وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ها هذه التحذيرات المتتاليات من شأنها ان تهز قلوب الرجال وان تحرك فيهم الشعور الايماني والاسلامي. سمى ذلك اعتداء وجعله ظلما واتخاذ لايات الله هزوا. وذكرك الله تبارك وتعالى بما انزل عليك بما انعم عليك وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة انزله لا للتسلي ولكن للوعظ، وقال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. يعني مهما تقول في نفسك لا ده انا عاملها عشان كذا، الله اعلم بما في نفسك. فذلك قال واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. وكما حرم الاسلام ان يراجع الرجل زوجته اضرارا بها واطالة للعدة وعقب بهذه التهديدات السبع، خمسة تهديد واثنين تذكير، حرم على الرجل ان يخرج المرأة من بيته في عدتها، حيث قال تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وقال ايه الكلام لو اقول لكم ده مش تسالي، وتلك حدود الله. شوف بقى حد الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تخرج زوجتك من البيت لمجرد الطلاق، مش يزعجوا زوجتين تروح طالعه رايحه بيت ابوها، ده بعد ما اتطلقت ما تطلعش، تبقى في البيت. لماذا؟ الطلاق ضيق فرصتها وجعلوا طلقة واحدة عند الاستحكام وجعلها رجعية وعمل عدة قياما بحق هذه العلاقة. مش كلمة انفض المولد، لا، ده لها مدة تقديسا لهذه العلاقة واعظاما لتلك الرابطة وفرصة للمراجعة. وجعل المرأة تبقى شرحا في بيت الزوجية، واكد هذا الحق حيث قال لا تخرجوهن من بيوتهن. بيوتهن هو بيته، هذه بيوت الازواج، ولكن جعلها الله بيوتهن تأكيدا لبقائهن في البيت. وتبقى في البيت لماذا؟ حتى لا تكون بعيدة عن عينه، حتى يراجع نفسه، حتى تستثير مشاعره، حتى يرق قلبه لمظهرها. ان كانت حزينة تألم ورق لها، وان كانت ضاحكة يقول انها تضحك لي تريدني ان اراجعها، انها عندها امل في البقاء، ويفسر كل حركة منها بانها حركة استرضاء وحركة استعطاف. والله تعالى يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انت تعلم ربما القلوب تتغير، تهدأ الاعصاب، يزول الغضب، يتبدل الكره بحب، يرجع القطع وصل، ويعود الود من جديد، وتصان الأسرة وتبعد عن التشريد والضياع. لا شوف الدقة، ما قالش واتقوا الله ولا تخرجوهن، قال واتقوا الله وما جابش واو، اسراعا وكأن تفسير التقوى لا تخرجوهن من بيوتهن، وليس امرا مبنيا على التقوى، بل هو نفس التقوى وحقيقة التقوى. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن. ما شاء الله، سبحان الله، الا ما اعظم القرآن ايها المسلمون. قرآننا والله عظيم وكبير، ولكنه يحتاج الى عمق تأمل وإلى عقل واعي وإلى صدور منشرحة والى اقبال على الله تبارك وتعالى. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وامامنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، حرم الاسلام على الرجال ان يعضل المرأة، ان يشاكسها، ان ينغص عيشها، ويقول سأجعلها تقدم ما وراءها وما قدامها، لابد تشتري نفسها مني. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. يعني لا يحل لك ان تأخذ من صداقها او مهرها، اذا كان لا يحل لك ان تأخذ مما اعطيتها، هل يحل لك ان تأخذ من مال لم تعطه اياها؟ اذا حرم هذا، حرم هذا من باب اولى. وهناك رجال ينغصون على النساء ويضيقون عليهن حتى تشتري نفسه منه، حرم الله تعالى ذلك تحريما قاطعا، بل احله، احل ان تشتري المرأة نفسها كما يقولون، اذا كانت هي الكارهة، هي المبغضة، هي التي لا تحب البقاء، فلا جناح عليهما حينئذ فيما افتدت. ويقوم رأى ثابت بن قيس ادلة كثيرة، المهم خذوا الحكم، ولو كان الوقت طويلا لذكرت الادلة مفصلة. والاسلام سورة البقرة ايتين متتاليتين، يقول واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وبعده واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعطلوهن ان ينكحن ازواجهن. وجيه الرعد. الاية الاولى خطاب للازواج، بلغن اجلهن، هنا ليس نهاية العدة بل قاربت انتهاء العدة. منين فهمت؟ فهمت من قوله فامساكم بمعروف، وهو لا يحل لها ان يمسكها اذا انتهت العدة، اذا لابد بقي من العدة حاجة. قال فاذا بلغن اجلهن اي قاربنا انتهاء الاجل، هنا يتمسكها بمعروف يتسرحها بمعروف. الآية الثانية مش خطاب للأزواج، خطاب لأولياء المرأة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، واحدة تطلق وتجي تنتهي العدة بتاعتها، هنا انتهت العدة. ليه؟ لأنها إذا لم تنتهي العدة زوجها أحق بردها وبولتهن أحق، ولكن ما دام انتهت العدة فأصبح الأمر بيدها وبيد أوليائها، هنا انتهى الأجل. بعض الرجال يقول ازاي يطلقها، يطلق اختي، يطلق بنتي، والله لا ترجع اليه، لا يمكن، كرامتنا، شخصيتنا، عائلتنا، نعر، هذه النعرات الكاذبة الشيطان ينفخ فيه. الله يقول له، يقول لأولياء النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انتهت عدتهن فلا تعضلوهن، يعني فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما دامت أرادت أن ترجع إلى زوجها وأن تعود إلى بيتها فإياك أن تأخذك الجاهلية، اياك وتلك النعرات القبائلية، وتقول لا تعودي الي ابدا، ظلمت اختك وعرضتها لما يخدش عرضك. استمع الى الله، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم ازكى لكم واطهر. احسن. لا قبلها ايه؟ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. ايها الاخوة المؤمنون، علينا جميعا رجالا ونساء ان نتقي الله وان نتلو ما جاء في الطلاق من ايات في سورة البقرة وفي سورة الطلاق. ويا حبذا لو كان اليوم بعد سماع هذه الافكار العاجلة، لانني اذا قرأت اليوم ربما يتيسر الفهم اكثر واكثر، وقد تدركون اعمق وابعد واقوى مما سمعت هنا. والله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح احوال اسرنا، اللهم اصلح احوال اسرنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوة المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. واخر الصلاة.
الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
صفوفكم، استقيموا يرحمكم الله، قاربوا بين الصفوف قدر الامكان حتى لا يصلي احد في الشمس بقدر المستطاع. من وصل صفا وصله الله. احضروا قلوبكم مع الله ما استطعتم وصلوا صلاة مودع. استقيموا. الله أكبر.
الله.